الإنسان إذا أحسن التعرف على الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بأفعال الله جل في علاه، بعظيم ربوبية الله، بإلهيته سبحانه جل في علاه، أحسن الأدب معه. ومن أحسن الأدب مع الله جل في علاه ارتقى المنازل العلى وكان في مصاف الأنبياء والأصفياء والأولياء الذين قد مدحهم الله جل في علاه في كتابه، كما مدح نبينا صلى الله عليه وسلم بأرقى السمات وأحسن الصفات: إنك لعلى خلق عظيم. فالإنسان يحسن الأدب مع الله بعد حسن التعرف على الله. وما الثمرة؟ ما النتيجة؟ الثمرة عظيمة، وهذه الثمرة هي أولها بعدما يحسن التعرف على الله جل في علاه فيحسن الأدب، يحسن التعبد. وإن أحسن التعبد لله جل في علاه ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، لأنه لن يصل إلى الرضا، لن يصل إلى الرضا بالله جل في علاه ربا إلا بعد حسن التعرف على الله، لأنه لابد أن يرضى بالله جل في علاه مشرعا، وأن يرضى بالله مقدرا سبحانه جل في علاه. فيرضى بالله ربا إلها سبحانه له الكمال والجمال والبهاء والعظمة، فهو الأنس به لا يتأتى إلا بعد الرضا به، والرضا به لا يكون إلا بعد حسن التعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني إبا إذن حسن التعرف يتأتى بعده ثمرة عظيمة جدا، حسن التعبد لا جل في علاه، وبها ينتقل المرء إلى الأنس بالله وأن يذوق طعم الإيمان. ومن آنس بربه جل في علاه زهد في الدنيا بأسرها، زهد في نفسه أولا، وزهد في مقارنة الناس، يمشي معهم بجسده وروحه حول العرش تطوف، ويبقى مشتاقا للقاء ربه، يتمنى اللحظة التي ينظر فيها إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. وما من نعيم يداني هذا النعيم، كما قال النبي الأمين: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد، نادى الله عليهم: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فقال: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، ما أنعم بنعيم مثل هذا النعيم، اللهم ارزقنا هذا النعيم يا رب العالمين. فيبقى في الأرض مشتاقا إلى اللحظة التي سيكشف الله فيها الحجاب فينظر إلى وجه الرحمن. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والله أرحم الراحمين. أحسن التعرف فأحسن التعبد فذاق طعم الإيمان، بعد ذلك تفتح له أبواب الجنان الثمانية من أيها يدخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذا أحصى هذه الأسماء دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية أراد. قال: من أحصاها دخل الجنة، يعني من أول وهلة، من غير سابقة حساب ولا عذاب. قال: لله 99 اسما من أحصاها. وقلنا بأن البخاري بيّن لنا القاعدة الحديثية المهمة جدا، صاحب حديث إمام أهل الشأن، أن تفسير كلام النبي بكلام النبي، لأنه في رواية أخرى قال النبي: من حفظها، ولذلك البخاري فسر: من أحصاها من حفظها. ففي رواية أن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. وإكمالا وإتماما لهذا الباب، الإحصاء بأمور ثلاثة: الحفظ عن العد والحفظ عن ظهر غيب، ثم التعبد بذلك توسلا، أن يتوسل باسم، وهذا الذي إن شاء الله سنبينه على مر الحلقات القادمة: كيف أتعبد لله باسم من أسمائه، كيف أتعبد بالأولية بالآخرية، كيف أتعبد بالمغفرة بالرحمة، كيف أتعبد بالأسماء والصفات، هذه التي ندرب أنفسنا عليها حتى نرتقي منازل علا. كما قلت ستزهد في الدنيا ومن فيها ومن عليها إذا أحسنت التعرف على الله. فعندنا كما قلنا حسن التعرف على الله: لله 99 اسما من أحصاها من حفظها، ومن حفظها تعبد بها توسلا، يتوسل باسم الله الغفار الغفور، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثير المغفرة، فيقول: يا غفار اغفر لي ذنوبي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، يتوسل إلى الله بهذا الاسم. وسنبين كيف يتعبد المرء توسلا أولا بالاسم المناسب للمقام، لمقام الحال الذي يريد أن يدعو الله به. والأمر الثاني بعدما يتعبد بها توسلا أنه يظهر أثار هذه الأسماء عليه. وكيف يظهر الأسماء؟ هم كانوا يقولون يتخلق المرء بصفات الله، بأثار صفات الله جل في علاه. لا يقال بصفات، لا، لأن صفات الله جل في علاه لا تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن أثار الأسماء، أثار الصفات يتخلق بها الإنسان. وهذه دلالة واضحة جدا يعني نفهمها من صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. هنا يتضح لنا معنى أن أتأثر أو يظهر أثر الاسم علي أو الصفة علي، هذا تمام التعبد. أنظر وأسعى فيما يحبه الله جل في علاه، إن الله يحب صفاته ويحب أسمائه. وطبعا كما قلنا بأن أسماء الله مشتقات، كل اسم يتضمن صفة كمال ليست جوامد. نعم، ولذلك قلنا الدهر ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. فإذا قلت بأن الله الرحيم فإنه يحب كل رحيم، نفصل ذلك بعد هذا، بأن الإنسان يستطيع أن يتعبد الله جل في علاه بإظهار أثار الأسماء الحسنى عليه، وهذا يحبه الله. وضربت مثلا بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. يبقى كلما كان الإنسان رفيقا ليس فظا غليظا، كلما كان أحب إلى الله جل في علاه، كلما تعظمت حسناته عند ربي جل في علاه. أرأيتم الوصف الدقيق للنبي الأمين؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، كان رفيقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذلك، قال لها ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فهنا الله يحب أن يرى عبده على هذه الصفة. طبعا الصفة التي يتصف فيها العبد الرفق، طب والله أيضا يتصف بالرفق، طالما قلنا الرفيق يبقى إذن يتضمن صفة الرفق، صحيح ولا لا؟ فنقول صفة العبد على عجزه ونقصه المشهور المعلوم من عجز الإنسان، وصفة الرب على كماله وجلاله وبهائه وعظمته. صفة الرفق التي هي كمال في الإنسان فمن باب أولى الذي خلقها يتصف بها. لذلك القاعدة عند العلماء كل كمال يتصف به المخلوق فهو دال على كمال الخالق، دال على كمال الذي خلقه. لذلك يحب الله أن يرى هذه الأثار على العبد، إن الله رحيم يحب كل رحيم. أما ترحم الإنسان الذي ظلم، وترحم الإنسان الذي يعني أتعبه الفقر أضجعه الفقر، فأنت عندما تكون صاحب قلب الرحيم يحبك الرحمن، لأنك فيك صفة يحب الله أن يرى هذه الصفة عليك، وهي الرحمة، لأنه رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. بل قل الرحمن صفة ذات، فهو رحمن بكل الخلق، بكل الخلق. ولذلك لم يعجل العقوبة للكفر الفجرة. فهنا هذه معناها أن أتعلم كيف أتعبد الله جل في علاه بأثار الأسماء الحسنى والصفات العلى. وصفات الله متقسمة إلى ثلاث، هذا الذي وقفنا في الحلقة الماضية عليه: صفات ثبوتية، صفات سلبية، صفات ثبوتية سلبية. الثبوتية التي ثبتت بالكتاب والسنة، وهذه لابد أن نعلم الناس كما قال الإمام الشافعي، قال ولا أحيد عن أقوال الصحابة. الإمام الشافعي يقول ورأيهم رأيهم أولى لي من رأيي لنفسي. لما يا شافعي تقول ذلك؟ هؤلاء المتقدمون، هذا العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. المتأخرون لهم فضل وكرامة ورفعة لكنهم ظل لرأس المتقدمين. هؤلاء المتقدمون، شوف الشافعي ايش يقول، يقول ورأيهم رأي الصحابة أولى لي من رأيي لنفسي. أنا أطرح رأيي أرضا وأخذ برأي الصحابة. لما؟ شهادة التنزيل، العربية السليقة، الإتقان في العلم، زكاهم الله من فوق سبع سماوات، أقل الناس تكلفا، أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا. قوم اصطحبوا رسول الله ربهم على عينه، يبقى لا علم إلا فيهم. لا تأتيني بقى الآن في البدعة وتقول لي والمذهب يقول بأن الشافعي قال بأن البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكيف أطرح كلام الشافعي لفهمك أنت يا محمد حسن؟ ممتاز، أنا معك، من أنا حتى تقول لي ذلك؟ أبدا. لكن أنا أقول لك الآن، أنا أخذ بكلام الشافعي الذي قال بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة، أم أخذ بكلام ابن عمر الصحابي الذي رباه النبي وقال نعم العبد لو كان يقوم من الليل، وقال كل بدعة ضلالة. ده ناهيك بقى على أن هذا قول النبي، لكن هم يقولون الشافعي يقول هذا فهم مراد النبي. طيب ممتاز، أنا سأحجك بكلام الشافعي. الشافعي نفسه يقول رأي ابن عمر عندي أولى من رأيي أو لنفسي أولى من رأيي لنفسي. طب أنت شافعي قلت بدعة حسنة وبدعة سيئة، ابن عمر قال كل البدعة ضلالة ما في حسنة وما في سيئة. لازم الشافعي يقوم ويقول أطرح قولي وأخذ بقول ابن عمر. فهنا سنبين كيف ابن عمر يتعبد لله بصفات الله جل في علاه، وكيف أنه قبلها دون تحريف ولا تأويل بسماجة ودون تعطيل، لا جهمية ولا معتزلة ولا أشاعرة يكونون قد تعبدوا الله حق العبادة، إلا أن يرجعوا على اعتقاد الصحابة الكرام الذين كانت عقيدتهم في الله جل في علاه بيضاء نقية، ربهم النبي وكانوا على عين الله جل في علاه. لذلك الله اصطفاهم على جميع الناس لصحبة النبي ونصرة الدين. والحديث بقية إن شاء الله في تفصيل ذلك بإذن الله في الحلقات القادمة أو إذا كان